آية وتفسير. آية وتفسير.
آية وتفسير. نسعد بأن يكون معنا الآن الشيخ الأستاذ الدكتور عويض بن حمود العطوي أستاذ البلاغة في جامعة تبوك. السلام عليكم شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جاء في بداية هذه الآية الفاء الدالة على ربط هذه الجملة وهذا المعنى بما سبقه، حيث أنه قد سبق ذكر ثلاثة أشياء ارتبط بها الشرط، وهي مجيء النصر ومجيء الفتح ورؤية دخول الناس في دين الله أفواجا. ثم ترتب على ذلك الأمر بثلاثة أشياء، بعضها ظاهر ومبين وبعضها يمكن استنتاجه، وهذه الثلاثة هي التسبيح والاستغفار والتوبة. وقد بدأ بالتسبيح، فقال سبحانه وتعالى: فسبح لما فيه من تعظيم الله سبحانه وتعالى الذي هذا نصره وفتحه الذي سبق ذكره. وذلك أن من مواضع التسبيح لله سبحانه وتعالى وقوع الأمر الجلل العظيم، ولا شك أن نصر الله وفتحه ودخول الناس في دين الله أفواجا أمر جلل وعظيم. كذلك مجيء الفعل فسبح، وكون المأمور بذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيه تعليم للأمة بتعظيم الله وذكره عند مثل هذه الأحداث الجسام، لا الإدلال بها على الله ونسبتها إلى النفوس والأسباب المادية. أيضا في تقييد التسبيح بحمد ربك ليكون التسبيح مقترنا بالحمد والشكر مصطحبا له، أو قد يكون المراد أن يكون الحمد نفسه هو صيغة التسبيح. وكذلك ذكر الربوبية ربك، لأن هذا المقام مقام منة وفضل، وإضافة رب إلى ضميره صلى الله عليه وسلم بالتشريف كما لا يخفى. ثم أيضا في عطف الاستغفار على التسبيح في قوله تعالى: واستغفره، فيه دليل على ارتباط هذين العملين بالنصر والفتح، ذلك أن النصر سبب لحصول الفتح، كما أن التسبيح سبب لقبول الاستغفار. وفي مجيء إن في قوله تعالى: إنه كان توابا، لتعليل الأمر بالاستغفار، كأنه قيل لأنه سبحانه وتعالى كان توابا. ومقتضى الظاهر أن يقال إنه كان غفارا، كما في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لكنه هنا قال سبحانه وتعالى: إنه كان توابا. فعدل عن ذلك تلطفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمره عليه الصلاة والسلام بالاستغفار ليس مقتضيا إثبات ذنب له عليه الصلاة والسلام، بل هو فضيلة ومنقبة بها يعلو قدره ويعظم شأنه صلى الله عليه وسلم. وفي ختام هذه السورة نشير إلى دلالة مهمة فيها، وهي دلالتها على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف فهم ذلك، وقد فهم ذلك عدد من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعبد الله بن عباس. وتوجيه ذلك، أي كيف فهم هذا من هذه الآية وهذه السورة، أن الاستغفار ارتبط بنهايات العبادات: الصلاة، الحج، قيام الليل إلى غير ذلك. فكأن أمره بالاستغفار هنا إعلام له بأنك يا محمد قد أديت ما عليك ولم يبق عليك شيء، فاجعل خاتمة أمرك هو الاستغفار كما تجعله في الصلاة والحج وغير ذلك. ووجه آخر، كأنه قيل إن فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم انتهى شغله بالناس، فعليه أن يشتغل بنفسه عليه الصلاة والسلام، وذلك بالاستغفار. ووجه ثالث، أن الأمة لها أمانان من العذاب: الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الاستغفار، كما قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكأنه قيل: قد دنا أوان ذهاب الأمان الأول بانتقالك للرفيق الأعلى، فاجعل أمتك تقتدي بك في الأمان الثاني وهو الاستغفار وتداوم عليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكركم حقا شكرا جزيلا دكتور عويض على توضيحكم وتفسيركم لهذه السورة العظيمة، سورة النصر، وقد ختمتموها اليوم. شكرا جزيلا لكم دكتور عويض، بارك الله فيكم وفي علمكم.